أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة العقلية التي ساقها المؤمنون بحجية القياس ولو كان مستنبط العلة، وبعبارة أخرى ولو كانت المسالك للوصول إلى العلة ظنية ومع ذلك يسرون حكم الأصل إلى الفرع. ذكرنا دليلهم الأول العقلي، والآن نشير إلى الدليل الثاني العقلي، ولعله هذا الدليل يصور بتصويرات وببيانات متعددة. صورته القديمة المعروفة في الكتب الأصولية هو أنه نحن عندما نرجع إلى الحوادث فهي غير متناهية، وعندما نأتي إلى النصوص التي لا بد أن تستنبط منها تلك الحوادث فهي متناهية، وما هو متناهٍ لا يستطيع أن يكون منبعاً ومصدراً لما لا يتناهى. إذن على هذا الأساس نحتاج إلى طرق أخرى غير النصوص من الكتاب والسنة لأن تكون مصدراً للاستنباط، ومن أهم تلك الطرق لابد أن يكون ماذا؟ القياس. فلهذا يقول السيد الحكيم في صفحة 353 من الكتاب: من أننا نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، فهي غير متناهية، ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة نص ولا يتصور ذلك أيضا. والنصوص، هاي المقدمة الثانية النتيجة، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا، هذه الفارزة لابد تصير هنا مو بعد قطعا، علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد ورأي وقياس ونحو ذلك. هذه الصيغة القديمة لهذا الإشكال. هذه الصيغة قد تطرح بصيغة حديثة، أو هذا الإشكال قد يطرح بصيغة حديثة، وهو الذي يعبر عنه في مثل أزمنتنا ارتباط الثابت بالمتغير. هي نفس هذه الصيغة، نفس هذا الإشكال، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى النصوص فهي ماذا؟ فهي ثابتة، وعندما نأتي إلى الحوادث فهي ماذا؟ فهي متغيرة، متحولة، متجددة. إذن كيف يمكن أن يكون الثابت قادرا على الاستجابة لكل متجدد ومتغير؟ هذه الصيغة الجديدة، وهذه الدعوات الإصلاحية التي تصدر بين الحين والآخر، بين الفينة والأخرى، لتجديد الاجتهاد، كلها للإجابة على مثل هذه الإشكالات. يعني كيف أن المتناهي يضبط ما لا يتناهى، وكيف نستطيع أن يكون الثابت قادرا على الاستجابة لكل ماذا؟ لكل متغيرين. ما أدري واضح ولا؟ هذا هو أصل الإشكال الذي يطرح. طبعا هذه إشكالية ارتباط الثابت بالمتغير طبعا ليست هي مختصة بالعلوم الفرعية، يعني ليست مرتبطة بباب الاجتهاد، وإنما هذه الإشكالية أول ما طرحت في الأبحاث الفلسفية في مسألة كيفية ارتباط الثابت بالمتغير، وهو أن الله سبحانه وتعالى ثابت ومعلوله متغير، فكيف يمكن أن تكون العلة ثابتة والمعلول ماذا؟ متغير. إما لابد أن نلتزم بتغير العلة، أو نلتزم بثبات ماذا؟ بثبات المعلول. ومن هنا تجد أن النظرية المادية اتجهت إلى أي اتجاه؟ اتجاه أن تنكر أن العلة ثابتة، فقالت بأن العلة هي المادة والمادة ثابتة لو متغيرة. فأجابت عن الإشكال بأن قالت: من قال لكم أن العلة ماذا ثابتة؟ بل العلة متغيرة، ولا محذورة في أن يرتبط المتغير ماذا بالمتغير. في مقابل ذاك الاتجاه يوجد الاتجاه الكلامي العام، وهو أنه يفرض أن هناك المعلول ثابت وليس المعلول ماذا متغير. قال: المعلول ثابت ولكن بعض أعراضه هي ماذا متغيرة ومتحركة، فالمعلول ثابت والعلة ماذا ثابتة. هذا الاتجاه العام الكلامي، بل والاتجاه الفلسفي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، اللي يعد من مفاخر فلسفة الحكمة المتعالية. قال: نحن نلتزم بأن العلة ثابتة والمعلول بتمام وجوده متغير ومتحرك، ومع ذلك هذا معلول تلك العلة الثابتة. ما أدري واضح المسألة؟ هذه المسألة لها بعد في الفروع، يعني لها بعد فيما يرتبط بعملية الاجتهاد، وهو أنه يوجد عندنا ثابت وهو الشريعة، ويوجد عندنا متغير وهي الحوادث، فكيف نربط هذا الثابت بهذا ماذا؟ بهذا المتغير. من هنا تجد أيضا التوجهات في الجواب عن هذه الإشكالية اختلفت. جواب إجا أراد أن يقول: لا يوجد عندنا ثابت في الشريعة. هذه اللي الآن أنتم تجدون دعوات المحدثين بأنه ثابت لا يوجد في الشريعة، وإنما كل شيء متغير، لأن ما نملكه عن الشريعة هو فهمنا، وفهمنا متغير، إذن لا محذورة. هل هذا اليوم نفهم من الشريعة شيء وغدا نفهم ماذا؟ ما يناقض ذلك لا محذور فيه، لأنه الثابت هو نفس الشريعة ولا علاقة لنا به. الذي عندنا من الشريعة هو ماذا؟ هو فهمنا من الشريعة، والفهم من الشريعة ثابت أو متغير؟ متغير، فلا محذور في أن يرتبط المتغير ماذا؟ بالمتغير. في الاتجاه المقابل، وهو الاتجاه الذي يسمى إن صح التعبير في كلمات السيد الإمام بظاهرة التحجر، وهو أنه يحاول أن يقول: من قال لكم بأنه يوجد عندنا متغير؟ أساسا كل شيء ثابت، الشريعة ثابتة والحوادث ماذا ثابتة. إذن كيف نوفق بين عملية أن النصوص ثابتة ومتناهية، وأن الحوادث متغيرة وغير ماذا وغير متناهية؟ من هنا وجدت نظريات متعددة في الجواب عن ذلك. واحدة من هذه النظريات التي تطرح في مثل هذه العصور، وهي النظرية التي تنسب إلى السيد الإمام قدس سره الشريف في مسألة الزمان والمكان. هذه مسألة الزمان والمكان واحدة من أهم النظريات التي طرحت لمحاولة علاج مشكلة ارتباط المتغير ماذا بالثابت، وهو أنه كيف نستطيع أن نربط المتغير وهي الحوادث بالثابت وهي ماذا؟ وهي الشريعة. كيف نستطيع أن نربط المتغيرات والحوادث بما هو حلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام ماذا إلى يوم القيامة؟ هذه واحدة. واحدة من النظريات التي حاولت أن تعالج هذه المشكلة، النظرية التي وجدت في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وفي بعض رسائله في الاجتهاد والتقليد، ووجدت بنحو النظرية المتكاملة في كلمات السيد الشهيد الصدر، وهي ما تعرف بنظرية منطقة الفراغ. هذه نظرية منطقة الفراغ، أول من أشار إليها هو السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، موجودة في كتبه ولكن لا بهذا التفصيل الذي يوجد في كلمات الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهي أيضا لمعالجة هذه المشكلة، هذه الإشكالية، إشكالية ربط الثابت ماذا بالمتغير، وهو أنه في الشريعة يوجد بعدان: بعد ثابت لا يتغير، وبعد ماذا متغير ذاك البعد الثابت أساسا لا يمكن أن يزاد أو ينقص فيه. أما البعد المتغير فأوكل إلى ولي الأمر بأن يملأ هذا البعد. حتى على ما في هذه النظرية من كلام أنه ما هو دليلها، ما هي الأدلة، هل يدل على نقص الشريعة أو لا يدل على نقص الشريعة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إلى هذه النظرية في كتاب اقتصادنا، وجملة من تلامذته أيضا حاولوا أن يوسعوا في هذه النظرية ويكتشفوا أدلة لتغطيتها علميا. هذه هماتين، وجه للمعالجة وهو لإشكالية الثابت والمتغير أو إشكالية المتناهي واللا متناهي. النظرية الثالثة التي ذكرت في كلماتهم لحل هذه الإشكالية نظرية ولاية الفقيه المطلقة. نظرية ولاية الفقيه أيضا لمعالجة ماذا؟ ها؟ هذه الإشكالية، وهو أنه هناك جملة من الحوادث هذه عندما نرجع فيها إلى النصوص لا نستطيع أن نجد لها نصا يغطيها علميا ونظريا، فوجدت نظرية ولاية الفقيه لحل هذه الإشكالية. والنظرية الرابعة التي في ذكرت في كلماتهم هي نظرية ها الحسبة، ولاية الحسبة التي يذكرها جملة من علمائنا. المهم، هذه وقعة من الإشكاليات التي لا بد أن الفقه أن يجيب عليها. طبعا التفتوا جيدا، أنا فقط أذكر النقاط الكليات، كليات المطلب. اطمئنوا أن الذي يريد أن يختار أي واحدة من هذه المعالجات، وخصوصا المعالجة الأولى التي ذكرناها وهي معالجة مدخلية الزمان والمكان في عملية الاجتهاد، لابد أن يؤسس مجموعة من القواعد الأصولية تناسب هذا الاتجاه من عملية الاستنباط. يعني لا تتصورون بأنه بنفس هذه الأدوات الأصولية القائمة عندنا نستطيع أن نستنبط فقها قائما على أساس نظرية الزمان والمكان، هذا غير ممكن. لابد أن نستنبط أو نوجد ونؤسس مجموعة من القواعد الأصولية. شوفوا الآن هذا الفقه المتعارف الموجود عندنا بأيدينا غطاؤه العلمي من أين يأخذه؟ ها؟ يأخذه من علم الأصول. يعني علم الأصول هو الذي يؤمن الغطاء العلمي لحجية الظواهر، وإلا أنت في علم الأصول إذا ما تأمن لي حجية الظواهر أنا أستطيع أن أرجع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب والسنة أو لا أستطيع؟ فالذي يؤمن لي الغطاء النظري والعلمي من؟ حجية الظواهر في علم الأصول. أنا إذا لم أقبل بمسألتي الأصول العملية في علم الأصول، لو كنت مبناي أنكر الأصول العملية في علم الأصول، هل أستطيع أن أستنبط آلاف المسائل في الفقه القائمة على مبنى الأصول العملية أو لا أستطيع؟ ولكنه يوجد عندنا إمارة ويوجد عندنا أصل عملي، هذا من نقحه لنا؟ ها؟ هذا الفقه لم ينقحه، الذي نقحه هو ماذا؟ هو علم الأصول. قال توجد عندنا مرحلتان من عملية الاستنباط. يتذكر الإخوة بعد في الفرق بين الاتجاه السني والاتجاه الشيعي، قلنا بأن الاتجاه الإمامي يعتقد بأن هناك مرحلتين لعملية الاستنباط. المرحلة الأولى الكشف على الأحكام الواقعية، فإن لم نجد ننتقل إلى ماذا؟ إلى الوظيفة العملية. هذا التدرج، هذا وجود مرتبتين ومرحلتين، هذا من أسسه لنا؟ ها؟ أسسه علم الأصول لنا. وإلا إذا لم يوجد علم الأصول لنا، وهكذا في حجية خبر الواحد، حجية الظواهر، وهكذا كثير من القواعد، نفس حجية الظواهر. أنتم تصورون بأنه مسألة حجية الظواهر فد مسألة بسيطة في علم الأصول؟ من أعقد المسائل التي تطرح في علم الأصول هي مسألة ماذا؟ مسألة حجية الظواهر، خصوصا تلك التي يتعرض لها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، من أنه نحن عندما نقول أن الظهور حجة، هذا أي ظهور؟ الظهور في عصر الصدور لو الظهور في عصر الوصول، أي ظهور هو الحجة؟ سيدنا هل يوجد عندنا ظهوران؟ يقول نعم، لأن الظواهر كظاهرة اجتماعية قابلة للتكامل، ومن هنا قد تتكامل الظواهر لأنه اللغة ظاهرة اجتماعية. إذن عندنا ظهور في عصر الصدور وعندنا ظهور أي في عصر الوصول، فأيهما حجة؟ لا إشكال ولا شبه أن الظهور الذي هو حجة ليس هو الظهور في عصر الوصول، وإنما الظهور ماذا؟ في عصر الصدور. ثم هذه المسألة الثانية التي يطرحها الأستاذ الشهيد، أن الظهور الذي هو حجة هو الظهور المتبادر إلى ذهني أو الظهور الواقعي في نفس الأمر والواقع، وهو الذي يعبر عنه بالظهور الذاتي والظهور الموضوعي، أيهما حجة هذا أو ذاك؟ هذه كلها لابد أن تحل أين؟ ها؟ في علم الأصول. السيرة وأبحاث السيرة اللي هي الآن تعد كثير من المسائل الفقهية غطاؤها الأصولي، من أين يأخذه؟ ها؟ من أين يأخذه؟ يأخذه من بحث السيرة. السيرة العقلائية مو فقط أنه تدخل في كثير من المسائل الفقهية، بل تدخل كدليل في كثير من المسائل الأصولية. يعني مو أنت تستعمل السيرة الفقهية السيرة العقلائية كدليل على مسألة فقهية كالنفقة، بل تستعمل السيرة العقلائية كدليل على مسألة أصولية وهو حجية خبر الواحد. حجية خبر الواحد ما هو دليلها الأساسي؟ ها؟ السيرة العقلائية. حجية الظواهر ما هو دليلها الأساسي؟ السيرة العقلائية. إذن شوفوا أهمية السيرة تصل إلى هذا الحد، وهي أن تكون الدليل الاستنباطي ماذا؟ المسألة الأصولية فضلا عن المسألة الفقهية. وهنا يأتي هذا السؤال، وما هو حجية السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية من قال هو حجة؟ وهذه الأبحاث من لابد ينقحها؟ ولابد ينقحها علم الأصول. أنتوا إذا أردتم أن تستنبطوا فقها قائما، يعني منظومة فقهية قائمة على أساس نظرية الزمان والمكان التي تطرح في مثل هذه الأيام، هذه الأدوات الأصولية مو قادرة على أن تعينك في تشكيل منظومة فقهية قائمة على أساس الزمان والمكان. لابد أن تؤسسوا منظومة أصولية تكون منسجمة مع ماذا؟ مع هذه المنظومة الفقهية. وهذا مما يؤسف إلى الآن كثير في الأبحاث غير ملتفت إليه، يعني يتصور أنه مع هذه المنظومة الأصولية نحن نستطيع أن ندخل الفقه بذهنية الزمان والمكان وأثرهما في عملية ماذا؟ في عملية الاستنباط. هذا غير ممكن. فلهذا أنت تجد بأن هذه النظرية مدى تأخذ موقعها الصحيح. هذه كلها منشأها هذه، وهو أنه نحن نعتقد، طبعا الآن بعدنا في أول الطريق، ها؟ وإلا البشرية بعد 20 سنة تطوراتها أين تصل؟ بشرية بعد 50 سنة تطوراتها أين تصل؟ الآن المشاكل والحوادث التي الآن تعرض نفسها وتتحدى الفقه الموجود عندنا، تعلمون أن أسرى فقه في العالم هو فقه ماذا؟ فقه الإمامي. هذا مما لا ريب فيه. لماذا؟ باعتبار أنه مفتوح فيه باب الاجتهاد منذ 1200 أسرى فقه، وهذا مما يقره الصديق والعدو على حد سواء. فقه ثري جدا، ولكن مع ذلك أنت الآن تجد كثير من الحوادث والوقائع الحياتية تعرض بل تتحدى هذا الفقه، وكثير من الأحيان أنت تجد ترجع إلى أهل الخبرة يقول لا يوجد عنده جواب عن المسألة، وإذا عنده جواب تجد الجواب غائم، أدلته ليست محكمة بذلك الاستحكام. ومن هنا هي نتوسل بالعناوين الثانوية، بعناوين الاضطرار، بعناوين ولاية الفقه، حتى ماذا؟ حتى نوجد جوابا لتلك المشاكل. من هنا شوفوا هذا الأصول اللي احنا نقرأه والأصول الموجود، هذا كله قادر على أن يستجيب لهذا الفقه القائم. ما أدري، أنا أتذكر في هذا البحث الذي كتبته عن المرتكزات الأساسية للفكر الأصولي عند السيد الشهيد، أنا أشرت هناك إلى هذه النقطة، قلت أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نقطة أساسية جدا، يقول نحن عندما نراجع بحث السيرة العقلائية لا نجد لها هذا الموقع الذي نجده في كلمات علمائنا المتأخرين. يعني أنت الآن عندما تأتي إلى زمن المرزا وما بعد المرزا تجد أن هناك تأكيد على الاستدلال ماذا؟ بالسيرة العقلائية أصوليا وفقهيا، ولكن عندما ترجع إلى كلمات السابقين لا تجد أي أثر للاستدلال بالسيرة العقلائية لا أصوليا ولا فقهيا. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول السبب هذا، وهو أنه كثير من الأدلة الأصولية إنما هي بمثابة الدليل بعد الوقوع، تشكل الغطاء العلمي للمسائل وللنظريات ماذا؟ الفقهية. يعني يوجد عندنا تسالم من الفقهاء فنبحث عن دليل له، أين نجد الغطاء له؟ في علم الأصول. علم الأصول هو الذي يغطي علميا هذه المسلمات، ما هي؟ الفقهية. يقول كثير من تلك الأغطية العلمية التي هي لمسلمات الفقه سقطت بعد زمان الشيخ الأنصاري، من قبيل حجية الإجماع، من قبيل الشهرة، من قبيل العمل بالخبر الضعيف، من قبيل الإعراض عن الخبر الصحيح. هذه نوقشت أين؟ في أصول الشيخ الأنصاري ومن بعده. خب جئنا إلى الفقه وجدنا أنه المسلمات الفقهية موجودة، يعني ذيك الأطر التي عبرنا عنها فيما سبق، ولكن غطاؤها ماذا كان؟ دليلها ماذا كان في علم الأصول؟ حجية الشهرة، والشهرة تبقى بقيت حجة بعد الشيخ الأنصاري لو لم تبقى حجيتها. فبقيت المسلمة الفقهية والإطار الفقهي مسلم، ولكن لا دليل عندنا عليه أين؟ في علم الأصول. يقول السيد الشهيد: ومن هنا اتجه الفكر الأصولي إلى بحث السيرة العقلائية ليجد دليلا لتلك المسلمات الفقهية. ما أدري واضح ماذا يقول السيد الشهيد؟ إذن جملة من أدلة علم الأصول ما هي سببها؟ ها، أنها تريد أن تغطي المبنى الفقهي. فإذا تغير المبنى الفقهي بطبيعة الحال لابد أن يتغير ما هو؟ ها، المبنى الأصولي تبعا لذلك. هذه فد مقدمة مختصرة حتى تعرفون بأن هذه دعوات التجديد في الاجتهاد التي تسمع هنا وهناك في مثل هذه الأيام، طبعا ظاهرة ليست بالجديد، لعله 30-50 سنة صار هذه دعوات التجديد في الاجتهاد كلها قائمة على هذا الأساس. وهنا نقولها صريحة أنه دعوات التجديد في عملية الاجتهاد ما لم تنضم إلى تأسيس منظومة كلامية ومنظومة أصولية تبقى عملية التجديد في الاجتهاد في أغلب الأحيان عمليات استحسان ومصالح مصر، لأنه لا تقوم على أساس علمية وإنما على مجموعة من الاستذواقات والاستحسانات والمصالح التي يشخصها الفقيه أو المرجع أو أي كان. أما ما هي قواعدها التي تستند إليها؟ فلهذا أنت اسأل هؤلاء الذين يدعون إلى التجديد، اسألهم هذه مباني التجديد ما هو أساسها العلمي؟ في كثير من الأحيان أنت لا تجد دليل علمي يقنعك. يقول: يا أخي هذا الفقه الموجود مو قادر على الاستجابة. فقط هذا جوابه، أي جواب آخر بعد ما أموجه، أن هذا الفقه الموجود مو قادر على ماذا؟ أن يستجيب لمتطلبات الحياة. حتى مو قادر إما للتناهي وعدم التناهي أو للثابت ماذا؟ والمتغير. خب كيف إذن أدخل إلى الكتاب والسنة مع الاعتقاد بأن الكتاب والسنة تبيان لكل شيء، مع الاعتقاد بأنه لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كل شيء موجود هنا؟ ما هي الضوابط؟ على أي أساس أدخل إليها؟ هذه بعد إلى الآن لم تنقح. وطبعا نحن ما نتوقع أنه في ليلة وضحاها أن القواعد الكلامية والقواعد الأصولية ماذا؟ تنقح. ومن الواضح أن هذا الأصول الذي بأيدينا هل نقح في ليلة وضحاها يعني؟ هذا الأصول الذي بأيدينا مرت عليه عشرات السنين، الأجيال المتعددة، بل مئات السنين، لعله الآن 200 سنة نحن نشتغل على هذا أصول الموجود عندنا إلى أن انتهى ماذا؟ وأقطاب وفحول وأساطين كالشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمرزا النائيني والمحقق الأصفهاني والعراقي والسيد الخوئي والسيد الصادر والسيد الإمام، هؤلاء كلهم مشتغلين على ماذا؟ على هذه المباني الأصولية إلى انتهت إلى زماننا هذا. وهذولا ليسوا قليلين. كذلك ماذا؟ كذلك فيما يرتبط به هذه النظريات الجديدة تحتاج إلى تنقيح مبانيها الكلامية أولا وتنقيح مبانيها الأصولية ثانيا حتى نستطيع أن ندخل إلى استنباط منظومة فقهية. فلهذا أنت تجد الآن في مثل هذه الأيام عندما تسمع فتوى فقهية تجد أنه تحصل فتوى فقهية جديدة تحصل عليها ثورة. لماذا؟ باعتبار أنه لا تنسجم مع هذه المنظومة الأصولية الموجودة والتي هي حاكمة على الحوزات العلمية. سنرجع إلى البحث. قال: وهذا الاستدلال يبتني على تمامية مقدمتين. الأولى دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث. الثانية دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. السيد الحكيم حفظه الله يقول: وأما الدعوى الأولى فمما لا ريب فيها أن تناهي النصوص، أن النصوص متناهية وأن الحوادث والوقائع غير متناهية. ولكن الكلام في دعوة تمامية الدعوة الثانية، وهي دعوة أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى، يجيب بجواب، هذا الجواب على إجماله غير كاف، حتى لا أريد أقول غير تام، ولكنه غير كاف، صحيح ولكنه كاف للإجابة أو غير كاف. قد يكون بعض الأحيان الشيء لازم ولكنه غير كاف، نحن نريد في الجواب أن يكون لازما وكافيا يكفينا، وهذا لا يكفينا، هو أن نقول بأنه القرآن يتكلم كليات وهذه الحوادث ماذا؟ ها؟ جزئيات. ليس الأمر دائما أن الحوادث جزئيات وتلك في القرآن ماذا؟ لا، بعض في كثير من الأحيان هو نفس هذا الكلام، وهو أنه إدخال هذه الجزئيات تحت تلك الكليات يحتاج إلى ضابطة، وأنا أدخلها تحت هاي الكلية وأنت تدخلها ماذا؟ تحت كلية أخرى، لماذا؟ وهذا يحتاج إلى ضابطة على أي الأحوال. قال: وذلك أن الذي لا يتناهى هي الجزئيات للمفاهيم الكلية، والجزئيات يمكن ضبطها بواسطة كلياتها، وقضايا الشريعة إنما تتعرض للمفاهيم الكلية غالبا، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث، وبخاصة إذا ضم إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع. شوفوا، أنا أضرب مثال واحد حتى يتضح لكم المطلب. شوفوا الآن هذه المسألة التي تطرح الآن اقتصاديا في كل مكان، وهي مسألة الربا، أن القرآن الكريم صرح بتحريم ماذا؟ ها؟ بتحريم عملية الربا، والآيات والروايات التي بيّنت حرمة الربا واقعا الإنسان عندما يقف عليها يجد شيئا غريبا جدا، أن درهم من ربا كذا زنية بأمه في البيت الحرام مثلا، الروايات الواردة في الردع عن الربا واقعا شيء غريب جدا. ها؟ هسه الآن أنت من جهة هكذا الربا، ولكن من جهة أخرى أن هذا الربا يمكن أن تتخلص منه بتغيير اللفظ، وهو أنه إذا قلت أقرضتك 100 ب110 فهو ربا، أما إذا قلت ماذا؟ ها؟ بعتك 100 ب110 أم ربا أو ليس بربا على الفقه الموجود عندنا؟ بينك وبين الله لعد هاي المعركة كلها على تغيير اللفظ، يعني أن الاقتصاد، أن الربا قوام الحياة الاقتصادية، تبين هي لا قوام الحياة الاقتصادية، كل ما في الأمر أن الشريعة يريد يقول لا تعبر هالشكل، عبر ماذا؟ هذا ينسجم هذا مع هذا أو لا ينسجم؟ واقعا هذه يقول لابد أن تبحث، هذه الآن مسألة فقهية. ثم تعالوا إلى الربا، وتعالوا إلى الربا تجدون بأنه الشارع عندما حرم الربا في تلك المجتمعات عملية التضخم كان لها وجود أو ليس لها وجود؟ أساسا مولانا عملية التضخم إنما يكون لها وجود في الحياة التي تتداول فيها النقود للسلع، هذه النقود هي منشأ عملية ماذا؟ التضخم في الحياة الاقتصادية. وإذا مجتمعات ما بها عملية تضخم، إما لعدم وجود تبادل على أساس النقود، أو كان هناك تبادل على أساس النقود ولكن الحياة الاجتماعية ليست حياة يحصل فيها ماذا؟ تضخم. هم الربا أيضا في زماننا حرام كالربا في ذلك الزمان أو قياس مع الفارق يكون؟ ها؟ لا بد أن تبحث. أنا ما أريد الآن لا سمح الله واحد يأخذ من كلامي أن السيد الحيدري يقول بأنه يقول بجواز الربا في زماننا، لا يا أخي ما أريد أقول هذا، أنا أريد أقول بأنه شرائط حرمة الربا في ذاك الزمان لو ندرسها جيدا نجد يوجد تضخم أو لا يوجد تضخم؟ ها؟ لا يوجد تضخم. في زماننا يوجد تضخم أو لا يوجد تضخم؟ يوجد تضخم. أصلا فلقائل أن يقول هذا ربا في زماننا أو ليس بربا؟ ليس بربا، لأن الربا هو أن 100 درهم مالتك تأخذ عليها 110، أما إذا كان هناك تضخم والمئة أخذت 110 أنت أخذت زائد على أموالك أم لم تأخذ زائد على أموالك؟ ها؟ أخذت أو ما أخذت؟ أساسا لعل أساسا مرد الدعي أنقص، ولكنه أساسا لم تأخذ زيادة، وإذا لم تأخذ زيادة فهو ربا أو ليس بربا؟ نعم العدد ازداد ولكن القيمة ازدادت أو لم تزد؟ لم تزد. هذه مسألة لابد أن تطرحوه أنتم. هذه واحدة من مصاديق مسألة الزمان والمكان، وهو أنه ندرس الحكم الشرعي ضمن الشرائط الزمانية والمكانية والاقتصادية والاجتماعية، ندرس الحكم الشرعي ضمن تلك الشرائط، مو أن الحكم الشرعي مختص بتلك الشرائط. هو أي فرق أكو؟ إذا قلنا أنه مختص بتلك الشرائط يعني في زماننا لا يجري، سواء كان مساويا له في الشرائط أو متغير. احنا نريد نقول لابد ان ندرس الحكم الشرعي ضمن الشرائط حتى نكتشف الشرائط الحكم الشرعي. هذه مسألة أساسية، وكثير مما يؤسف يخلط بينها وبين مسائل الاستحسان، مسائل المصالح المرسلة، مسائل القياس، مع انه لا علاقة لها أساسا، وإنما هي من قبيل مسألة انه هل الاستطاعة شرط في الحج او ليست شرطا في الحج. انت اذا اكتشفت ان الاستطاعة شرط في الحج وقلت إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج، يعني تلعبت بالحكم الشرعي؟ ها؟ وأنا دا أكتشف على الفرض أن عدم وجود التضخم سبب لحرمة الربا، فشرط حرمة الربا هو وجود ماذا؟ عدم وجود ماذا؟ التضخم. ومع وجود التضخم فذاك الحكم موجود أو غير موجود؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا البحث أين؟ أنا أتذكر في مسألتي المنع الذي منعه سيد الإمام قدس سره الشريف لمسألة الحج، تذكرون بعد 3 سنوات سيد الإمام منع من الحج، وهنا بحث صار فقهي بين الأعلام أنه على أي أساس يمنع الإمام وجوب الحج أو أنه يمنع الناس من الذهاب إلى الحج. فليكن البراءة من القوى العظمى ومنها على رأس أمريكا واجبا واجبات الحج. خب إذا سقط هذا الواجب يعني يسقط كل الحج؟ هل يسقط الميسور بالمعسور أو لا يسقط؟ لا يسقط. خب لماذا؟ لماذا أنس؟ حاول البعض أن يجيب بهذا الجواب، يقول أن السيد الإمام فهم أن الشرط وجوب الحج على المسلم أن يكون فيه عزة الإسلام، فإذا كان فيه ذلة المسلمين فيجب الحج أو لا يجب الحج؟ لا يجب الحج. هذا فهمه الشرط من شرائط وجوب الحج، كما تفهم جنابك ماذا؟ الاستطاع شرط من شرائط وجوب الحج. هذا بعد بحث صغروي. قد تسأل أنت السيد الإمام ما هو دليلك؟ قد تقبل دليله وقد ماذا؟ وقد لا تقبل. ذاك بحث صغروي مثل طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب. هذه الأبحاث شوفوا إذا اتجه الفقه بهذا الاتجاه، التفتوا لي جيدا، إذا اتجهنا بهذا الفقه الموجود بهذا الاتجاه بعد ما يكفي أنه نروح نقرأ الرواية في وسائل الشيعة ونستنبط الحكم الشرعي، لابد نفهم الرواية ضمن ماذا؟ ضمن مجموعة الشرائط التي صدرت فيها الرواية، أجواء الرواية، أن الرواية صادرة من الإمام الصادق، لو صادرة من الإمام الكاظم، لو صادرة من الإمام الرضا، لأن الشرائط الاجتماعية قد تكون في زمان الإمام أمير المؤمنين بنحو وفي زمان الإمام الكاظم ماذا؟ بنحو واحد. إذن قد يكون حكما واحدا في زمان نفس ذلك الحكم ماذا؟ لا يوجد في زمان آخر. ومن هنا كثير من تعارضات الأدلة سوف ترتفع عندنا، لأنها اختلاف ماذا؟ اختلاف الشرائط. ولكن نحن الآن نعزل كل رواية عن كل شرائطها المحيطة بها، فأنا رواية تأتي عن الإمام الباقر أو رواية عن إمام أمير المؤمنين، رواية أخرى تأتي عن الإمام الحسن العسكري، نوجد بينهما ماذا؟ ماذا نفعل؟ تعارضا، مع أنه لعله شرائط صدور الرواية في زمن الإمام أمير المؤمنين كان شيء، وشرائط صدور الرواية في زمن الإمام الحسن العسكري ماذا؟ شيئا آخر. على الأحوال قال: وما جعل لها من الطرق والإمارات والأصول المؤمنة يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لا بد من اللجوء إليها وهي وافية بحاجات الناس. مهم السيد الحكيم يقول بأنه نحن لا نقبل بأن ما يتناهى لا يستطيع أن يستجيب لكل ما لا يتناهى. في الواقع أن ما يتناهى يستطيع أن يستجيب لكل ما لا يتناهى، إذا استطعنا أن نكتشفه على أساس الحكم الشرعي والإمارة فبها ونعمت، وإن لم تكن فننتقل ماذا؟ إلى الأصول العملية، والأصول العملية بعد ما بها مؤونة اكتشاف الحكم الشرعي حتى نقول لا يضبط، وإنما في كل مورد لم نجد فيه حكما شرعيا نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية، شرعية كانت أو عقلية. الدليل الثالث الذي يذكره هؤلاء إن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة، بعد هذه واقعا أدلة استحسانية لإثبات حجية القياس، ولا ليست أدلة بالمعنى الذي يمكن أن نسميها دليل وبرهان. يقول إن القياس دليل تؤيده الفطرة السليمة والمنطق الصحيح، وفي المقابل لم يقول لك إن القياس أن نفي القياس هو تؤيده الفطرة السليمة، ما صار هذا دليل بعد. أنت تقول القياس تؤيده الفطرة السليمة، أنا أقول لا، الفطرة السليمة تنفي ماذا؟ تنفي القياس. ما الدليل؟ يقول فطرتي، أقول أنا من فطرتي. تقول إذا صار البناء الفطرة هالشكل تقول أنا مأدعي، أنت مأدعي. إذا كان الأدلة تقوم على أساس الادعاء، ما أسهل إيجاد الدليل، ولا أخو أنا أدعي أنت تدعي وينتهي كل شيء. قال ويبني عليه العقلاء أحكامهم، فمن نهى عن شراب لأنه سام يقيس، فمن نهي عن شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل سام، ومن حرم عليه تصرف لأن فيه اعتداء وظلما لغيره يقيس بهذا كل تصرف فيه اعتداء وظلم لغيره. ولا يعرف بين الناس اختلاف في أن ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر، وأن التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم، والحق معه أن التفريق بين المتساويين ماذا؟ لا يمكن. ولكنه نحن ذكرنا مرارا أنه لو كانت العلة مقطوعة لا إشكال، إنما الكلام في العلة ماذا؟ في العلة المظنونة. فهل يعلم يوجد عندنا علم بالتساوي أو لا يوجد عندنا علم بالتساوي؟ هل يوجد عندنا علم بأنهما مثلان أو لا يوجد عندنا علم؟ وإذا لم يكن عندنا علم نحتاج إلى دليل يقول هذا يساوي ذاك. وهذا الدليل والحق مع السيد الحكيم، يقول بعد الغض عما فيه من الخلط بين الفطرة السليمة وحكم العقل وبناء العقلاء، لأنه في كلامه قال فطرة سليمة منطق صحيح يعني العقل وعقلاء، هذين مطالب ثلاثة، مباني ثلاثة، هذه ثلاثة حقول، الفطرة شيء والعقلاء شيء والعقل شيء ثالث. يقول بعد الغض عما فيه من الخلط بين الفطرة السليمة وحكم العقل وبناء العقلاء، ولكل منها منبع يستقي منه وهو يختلف عن البقية، أنه لا يتعرض إلى أكثر من حجية أصل القياس، وهذا مما لا ريب فيه. أما لا يثبت لنا الطرق المظنونة، حجية الطرق المظنونة القياس. ومن الواضح أنه لا تلازم بين حرمة شيء وحرمة ما ظن وجود علتها فيه وإن لم تكن موجودة واقعا، لأن الظن كما تعلمون لا يغني من الحق شيئا. الدليل الرابع، وهو الدليل الذي جاء أيضا في كلمات بعضهم، وهو الدليل المعروف بدليل الانسداد الكبير. لماذا يعبر عنه بالانسداد الكبير؟ لأنه في باب الاجتهاد والتقليد أيضا يذكرون هناك شيء من هذا القبيل، بعض الذين ينكرون التقليد أيضا ينكرون دليل يشبه هذا الدليل في رد جواز عملية ماذا؟ التقليد، يسمى في كلماتهم بدليل الانسداد الصغير، هذا غير دليل الانسداد الكبير. على أي الأحوال، ما ذكر من أن حكم العقل بحجية مطلق الظن المبتني على مقدمات الدليل المعروف بين العلماء بدليل الانسداد الكبير شامل بعد تماميته لجميع الظنون بما فيها الظنون القياسية. هذا الدليل وهو دليل الانسداد الكبير ما يثبت لنا حجية القياس الظني، وإنما يثبت لنا ماذا؟ مطلق حجية مطلق الظن، ومنه ماذا؟ ومنه القياس. إذن هذا الدليل وهو دليل الانسداد الكبير ليس بصدد إثبات حجية القياس الظني، وإنما هو بصدد إثبات حجية مطلق الظن، ومن مصادقه ما هو؟ القياس الظني. وتقريبه كما قرأتم في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة، يبتني على مقدمات خمس. المقدمة الأولى علمنا إجمالا بتوجه تكاليف من الشارع لنا، وهذه مقدمة منقحة في علم الكلام، وهو أن الإنسان لم يترك سدى، وإنما هناك أحكام توجهت إليه من خلال الوحي. انسداد باب العلم التفصيلي بالكثير من تلك الأحكام الشرعية، وكذلك انسداد باب العلمي. خب، ما معناه؟ يعني نحن لا نستطيع أن نحصل العلم بحكم شرعي، ولا نستطيع أن نحصل إمارة قام دليل علمي على اعتبارها على الحكم الشرعي. يعني هذا مبني على أن خبر الواحد ليس بحجة، أن الظواهر ليست بحجة، أن الشهرة ليس بحجة، أن هذه الأدلة وهي الإمارات، حجية الإمارات، هذه أدلتها غير كافية لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية هذه الطرق والإمارات، هذا أولا. وثانيا أنه الأحكام الشرعية لا يوجد عندنا علم ماذا بها، فإذا لا يوجد عندنا علم بالحكم الشرعي ولا عندنا علم تفصيلها ولا عندنا علمي بالحكم ماذا؟ الشرعي. يعني لا قطع ولا قطعي، يعني لا يقين ولا إمارة معتبرة على الأحكام الشرعية التفصيلية. خب هاي المقدمة، إذا انهارت بعد ينهار ماذا؟ كل الاستدلال. بعد بعض المقدمات الأخرى يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.